فإنه نستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، قبل أن نبدأ في الكلام على شرح الحديث الآتي، نتذاكر وإياكم ما طلبناه منكم في آخر الدرس الماضي حول طريق داود بن أبي هند عن سعيد عن أبي هريرة في الحديث الذي في صحيح مسلم في حديث آية المنافق ثلاث حول لفظ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم. قلنا هذه اللفظة قد تساعد الصنعة الحديثية على الكلام فيها من حيث الضبط، وذكرنا إشكالا قد تبدو فيه أو قد يبدو فيه قوة، فهل من كلام حول هذه الزيادة؟ هل من أحد نظر وبحث؟ طب أين الإشكال؟ نعود إلى الحديث، أين الإشكال في الحديث؟ من يفصل لنا الإشكال؟ من يعرض لنا الإشكال؟ لا نريد حل الإشكال، نريد عرضه. من أحد؟ هات يا بنا.
وتابعوا
دعوة المتهم كلمات وطيولي أبو زكير يحيى بن محمد بن قيس روى الحديث عن العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة بزيادة وإن صلى وقام زعم أنه مسلم. تفضل. هو صدوق كثير الخطأ عند ابن حجر في التقريب. تفضل كمل.
ورواه أيضا داود بن أبي هند بنفس الزيادة، وداود قال الحافظ فيه بالتقريب أنه كان يهم بآخره.
نعم.
وهذا يورد إشكال أنه خلط حديثا في حديث.
كنا نخشى أن تكون زيادة أن صلى وصام وزعم أنه مسلم من انفرادات أبو زكير، وأبو زكير أخذت عليه أربعة أحاديث عدها ابن عدي وذكر الذي في صحيح مسلم منها، وذكر الذي في صحيح مسلم منها بزيادة لفظ وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، وإلى أصل الحديث محفوظ. ولكن مسلم رحمه الله أورد طريقا ثانية نادها نظيف ورجالها ثقات ولا مغمز فيها، ليدلل أبو زهن على أن أبا زكير لم ينفرد بإدخال لفظ وإن صلى وصام زعم أنه مسلم في الحديث، ولما لم ينفرد وجدنا الطريق الثانية لا غبار عليها، قلنا لو أراد باحث أن يغمز فيها فلا نغمز له إلا في داود، فإن داود كان يهم بآخره وكان يختلف عليه، فلو أننا نظرنا ووجدنا أن داود بن أبي هند اختلف عليه في رواية الحديث، فتارة ذكر هذه اللفظة وتارة لم يذكرها، أو أن أنه أدخل إسناد في إسناد ولم يقطع على الجادة في ذكره العلاء لتقوى الاحتمال. ولكن ولله الحمد لم نظفر بأحد أعل هذه الزيادة، ولم نظفر بما قد ينطبق في ذهن البعض، فبقيت الرواية على الجادة وعلى السابلة. وهذا يؤكد ما ذكرناه في دروسنا الأولى من أن مسلما في المسند الصحيح اعتمد الباب الحديثي، وهو والإمام الشافعي من أوائل من اعتمد تصحيح الأحاديث حديث الباب وتقوية بعضها ببعض. وفي ماذا رد صريح واضح جلي على من يزعم أن الحديث لا يتعدد بتعدد الطرق. هنالك مدرسة اليوم من المتعنتين في الحديث لا يلتفتون إلى تعدد الطرق، ويعتبرون أن الطريق التي فيها إلا يسيرة، ولو عنعنة براو أخرج له الشيخان فيعتبرونها صفرا. وكذلك لو جاء طرق عديدة هذا الحديث وفيها مغمض يسير فإنها أيضا تبقى صفرا، ويتعاملون مع تعدد الروايات والشواهد تعدد الأسانيد كالرياضيات، صفر زائد صفر زائد صفر زائد صفر يساوي صفرا. وهذا خطأ جين. ويكفينا أن الإمام مسلم في صنعته الحديثية هو الذي جمع حديث الباب، وهو رحمه الله تعالى ممن نبه على خطأ هذه المدرسة المتعنتة المتشددة. وهذا المثال الذي معنا يبرهن ذلك ويوضحه بجلاء، لأن الطريق الأولى فيها ثلاث، فيها أبو بكير، والثانية من رام أن يتعلق بشيء يجب، ولكن لا يجب قرائن التي تدلل على صحة دعواه، فيبقى الأمر على الجادة أن كل من الطريقين يقوي بعضهما بعضا. وهذا يؤكد على أن كثيرا من الأحاديث الموجودة في الصحيحين إنما هي من باب الحسن، إنما هي حسنة. والناظر في جامع الإمام الترمذي على وجه الخصوص وأسئلة محمد بن عيسى بن ثورة أبو عيسى الترمذي لشيخه إمام الدنيا محمد بن إسماعيل البخاري على عشرات الأحاديث، فإن الإمام البخاري رحمه الله تعالى قال في عشرات من الأحاديث التي سأله عنها أبو عيسى حديث حسن. وبالنظر والتخريج نجد أن هذه الأحاديث في صحيح البخاري، نجد أن هذه الأحاديث في صحيح الإمام، نجد أن هذه الأحاديث أو بعضها في صحيح البخاري. ولذا الصحيحان يشتملان على الصحيح والحسن، والحسن ما فيه مغمز يسير، من خفة ضغط راوي من الرواح في الإسناد. ولذا الحمد لله الحديث على الجادة. وقلنا إن من ميزة الصحيحين أنه لا يقعن فيهما إلا غمر، وإلا من يريد أن وإلا من يستحق أن يطعن فيه. وطالب العلم ينظر إلى الصحيحين بعين المهابة والجلالة، ينظر إلى الصحيحين الإمام البخاري ومسلم بعين المهابة والجلالة، ولا يجرؤ على التضعيف. وبعض المخرجين لما يقول خرجه البخاري ومسلم وهو صحيح، قالوا كلمته هو صحيح ينبغي أن يضع القمر، وما ينبغي أن يبقى لها ذكر، يكفي أن تقول خرجه البخاري ومسلم. أيها الصحيح كلمة لا وزن لها، ولو التفت إليها ولسنا بحاجة إلى طالب علم مبتدئ لكي يصحح وراء الإمامين الجليلين إمامي الدنيا البخاري ومسلم رحمهم الله. لكن قلنا أن حال الأحاديث بالجملة ما قاله ابن الصلاح المقدمة يوجد في الصحيحين أحاديث بكل ما على حرف فيهما، وهذا أمر فصلناه وبيناه ولله الحمد في أوائل الدروس التي تكلمنا فيها عن سمات صحيح الإمام مسلم. والآن ننتقل إلى الحديث الذي يليه، وهو حديث ابن عمر، وهو حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وذكره مسلم في المسند الصحيح بألفاظ، وصدر لفظ إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. نسمع الحديث بطرقه ومخارجه ونتكلم على لطائف إسناده، ثم إن شاء الله نقرأ كلام الإمام النووي.
قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا محمد بن بشر وعبد الله بن نمير قالا حدثنا عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا كفر الرجل أخاه فقد باء بها أحدهما. قال: وحدثنا يحيى بن يحيى التميمي ويحيى بن أيوب وقتيبة بن سعيد وعلي بن حجر جميعا عن إسماعيل بن جعفر قال: قال يحيى بن يحيى: أخبرنا إسماعيل بن جعفر عن عبد الله بن دينار أنه سمع ابن عمر يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجعت عليه.
مما ينبغي أن يذكر الطريقة الأولى أن عبيد الله بن عمر العمري من سلالة عمر بن الخطاب ثقة وله أخ ضعيف، وأخوه عبد الله بن عمر، عبد الله بن عمر العمري. ولذا في كثير من الكتب ولا سيما في من يتعامل مع الأجزاء الحديثية والكتب ينبغي أن يعتني بالإسناد، هل هو عبد أم عبيد؟ فإن كان عبيد يكون الحديث صحيحا، وإن كان عبد يكون الحديث ضعيفا. وكثير من المحققين يخلطون ولا يفرقون، يثبتون عبد الله ويكون عبيد الله وهكذا. ومن ينبغي أن نذكر أن عبيد الله بن عمر العمري ثقة، ولكن له أخ ضعيف هو عبد الله، عبد الله بن عمر العمري. والإنسان لا سيما الذي ينظر في المخطوطات ويريد أن يعني يحذر أن تكون له مشاركة في هذا العلم، ينبغي أن ينتبه وأن يفرق بين هذين الراوين. أما الإسناد الثاني فقلنا أن من سمات صحيح الإمام مسلم أنه نسخ حديثية، وهذا الحديث موجود في نسخة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر. قلنا أن سمات المسند الصحيح الإمام مسلم أنه نسخ حديثية، هذا الحديث موجود في نسخة علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفر برقم 16 في النسخة وقد طبع حديثه، والحرف هو الحرف، لا فرق بين ما في نسخة علي بن حجر وما في نقل الإمام مسلم عنه. وهذا يؤكد ما قلناه من ميزة الصحيح مسلم فاق فيها الإمام البخاري، وهي دقة الألفاظ، وما يزال بين ألفاظ الشيوخ ورواية التحمل، وهذا أمر شرحناه وفصلناه أيضا ولله الحمد في الدروس الأولى. هنا نصف النووي اختلفت في الحديث الآخر، هل هو تحت باب، تحت هذا الباب، تحت باب بيان حال الإمام من قال لأخيه مسلم يا كافر، أم هو تحت الباب الآتي وهو حديث أبي ذر؟ الباب الآتي تحت باب بيان حال الإمام من رغب عن أبيه وهو يعلم، فمنهم من وضعه آخر حديث في الباب السابق، الباب الذي معنا الآن، ومنهم من وضعه أول حديث في الباب الآتي وهو يصبح
وهو يصلح يعني الأمرين. وقلنا تبديلات الموجودة في صحيح مسلم لم يصلحها مسلم، أليس كذلك؟ إنما هي من تبديلات من؟ إمام النووي. نسمع الحديث ونجعله تحت الباب الذي معنا.
قال جرى مسلم رحمه الله: وحدثني زهير بن خالد قال حدثنا عبد الصمد بن عبد الوارث قال حدثنا ابي قال حدثنا حسين بن المهذب عن ابن هريره عن يحيى بن يحمر ان ابا الاسود حدثه عن التلميذات انه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليس يغادر من ازدحم الرجل ابيه وهو يعلمه الا كفر، ومن ازدحم ما ليس له فليس منا وليتروع مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه.
قوله او قال عدو الله، عدو ام عدو؟ او قال عدو الله او ام قال عدو الله بالفتح ام بالضم؟ يجوز الوجهان. طيب من يوجه الوجهين؟ تفضل. او قال يا عدو الله، فهذه منصوبة على النداء. عدو الله الضم تقديره هو عدو الله. او قال قال لي من يخاطبه عدو الله انت عدو الله، فيجوز فيها الوجه. هذا الاسناد فيه ثلاثة من التابعين يروي بعضهم عن بعض، فابن جريج تابعي، ويحيى ابن يعمر تابعي، وابو الاسد الدؤلي ظالم ابن عمرو وقيل عمرو بن ظالم وقيل غير ذلك، وهو ممن اشتهر بكنيته، وهو امام النحو المشهور، تابعي ايضا. فاسناد هذا الحديث ان فيه ثلاثه من التابعين كل منهما روى عنه، روى عن بعضهم بعضا، كل منهما روى عن بعضه او روى عن بعضهم بعضا. ابن جريج من هو؟ عبد الله. ووقع التصريح بأنه عبد الله في رواية في صحيح الإمام البخاري، وقع التصريح بأنه عبد الله في رواية في صحيح البخاري في كتاب الأدب باب ما ينهى عنه من السب واللعان تحت رقم 6045. فابن جريج هو عبد الله. يحيى بن يعمر من يذكره؟ من يذكر يحيى بن يعمر؟ تفضل. هو الحديث لما قال: انطلقت انا وحميد بن عبد الرحمن حاجين او معتمرين، وقلنا لعلنا نوفق لواحد من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الى اخره، لما وقال: ظننت ان صاحبي سيوفق الينا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، وظننت ان صاحبي سيكل الكلام اليه، قلت الى عبد الرحمن لقد ظهر لنا اناس الى اخر الحديث. هذا حميد عبد الرحمن. أبو الأسود الدؤلي كما قلنا. أبو ذر اسمه معروف، أبو ذر هو جندب ابن جنادة أو جندب ابن جنادة، ويقال له أيضا برير، ولكن جندب أو جندب أشهر رضي الله تعالى عنه، وهو من السابقين في الإسلام، وأمه رملة بنت الوقيعة ام ابي ذر رضي الله تعالى عنه. نسمع الان شرح الامام النووي وتضبيبه على الحديث.
قال الامام النووي رحمه الله: باب بيان حال الامام من قال يا فيه المسلم يا جاهل. قوله صلى الله عليه وسلم: إذا كفر الرجل وأخاه فقد باع إلى أحدهما. وفي الرواية الأخرى: أيما رجل قال لأخيه يا جاسر فقد باع منها أحدهما إن كان كما قال وإلا رجع إليه. وفي الرواية الأخرى: ليس الرجل ادعى لغير أخيه وهو يعلمه إلا كفر، ومن اتهم بالفاحشة فليستمع وليتبوأ مقعده من النار، ومن دعا رجلا بالكفر او قال عدو الله وليس كذلك الا حار عليه.
هذا من مقويات ان يكون حديث ابي ذر تحت هذا الباب وليس تحت الباب الذي يليه. هذا من مقويات على ان حديث ابي ذر تحت هذا الباب. هذا الحديث ظاهره ان من قال لاخيه يا كافر فقد كفر، ظاهره الكفر ان من قال لاخيه يا كافر فهو يكفر ويخرج من المله، ولكن الامر ليس كذلك. وكما قلنا مرارا وتكرارا ان اهل السنة لا يكفرون بالمعاصي او بالكبيرة، بمجرد ان يقع سب او لعن او دعاء على مسلم فان اللاعن او الساب لا يكفر. هل يكفر من قال لأخيه يا كافر؟ فان قالها بشبهة، ان قالها مستحلا، فهذا فيه كفر. وإن كفر مسلما لأنه مسلم وهو يعلم إسلامه وليس متعلقا بشيء فلا يرعب، بل يتحقق في حقه الكفر. أما من قال لأخيه يا كافر هكذا بإطلاق فلا يكفر في جميع الحالات والصور. ولذا الإمام البخاري رحمه الله تعالى لم يضع هذا الحديث إلا في كتاب الأدب بمخارجه وألفاظه، وضعه في كتاب الأدب وزود عليه بعدما نشر أثاره بغير تأويل فهو كما قال. نسمع توجيهات العلماء على الحديث وننظر ما هو القول الراجح فيها إن شاء الله.
قال
النووي:
هل الحديث بما
عده
بعض
الرواة
عن التفسيرات من حيث أن ظاهره غير مراد، ولا يسأل من على الحق أنه لا يكفر المسلم بالمعاصي كالقتل والزنا، وكذا قوله لأخيه من غير اعتقاد مطالبين الإسلام. وإذا قلت ما ذكرناه وقيل في تأويل الحديث أرجه أحدها أنه مشمول على المستحيل من ذلك وهذا يكفر، فعلى هذا معنى ذاك بنا أي بكلمة الكفر. وكذا صار عليه وهو معنى رجع عليه اي رجع عليه الكفر، فبات وصار ورجع بمعنى واحد.
حار بمعنى رجع، وهذا ورد في كثير من النصوص، منها قول الله عز وجل انه ظن ان لن يحيط اي ان لن يرجع، ومنها قوله صلى الله عليه وسلم اعوذ بك من الحور بعد الفور دعاء السفر، والآية أعوذ بك من تغير الحال، أعوذ بك من تغير الحال، تغير حال الإيمان إلى الكفر، وتغير حال الإيمان إلى المعصية، أو تغير حال الغنى إلى الفقر. فالحور والرجوع والبوء بمعنى واحد، بمعنى واحد. والمراد في الحديث إن كان فيه الاستحلال فهذا كفر مخرج من الملة، وأما إن لم يكن فحينئذ يحمل البوء ليس على الكفر وإنما يبوء بالتكفير، وإنما يبوء بالتكفير. وهذا قول اختاره ابن الصلاح وسيذكره الامام النووي رحمه الله تعالى. نسمع.
قال رحمه الله: والوجه الثاني معناه رجع عليه نقي فقره لابيه ومعصيه تكفيره.
ما معنى توجيه الحديث ايما امرئ قال لاخيه يا كافر فقد باء بها احدهما؟ على القول الأول باء بالكفر، والقول الثاني باء بالإثم، وباء بمعصية التكفير، وباء بمعصية التكفير. هناك بعض ألفاظ
بالحديث لا تسمح بمثل هذا التأويل، سيذكرها الإمام النووي رحمه الله تعالى. نسمع الوجه الثالث.
قال والثالث أنه محمول على الفوارج المكثرين للمؤمنين، وهذا نص نقله القاضي الرياض رحمه الله عن الإمام مالك بن أنس وهو ضعيف.
على أي حال، من أين ضعفه؟ من أين جاء الضعف؟ هذا الحديث سيق يزجر المسلمين عن تكفير إخوانهم المسلمين، وقال النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث قبل وجود الخوارج، ليس كذلك؟ فالقول أنه محمول من الخوارج من كثيرين المؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله عن الإمام مالك، هذا وهو ضعيف. في الحقيقة الإمام مالك قال عن الخوارج أنهم سيبوؤون بإسم أنهم سيبوؤون بإسم تكفير المسلمين، لأنهم كفروا أحد الأصحاب رضوان الله تعالى عليهم، فهو لم يجعل رحمه الله الحديث فيهم، وإنما قال هم سينالون الوزر لورد الحديث. وفرق بين الأمرين، قال الخوارج سينالون وزر وإثم تكفير المسلمين، وهذا ما ذكره الأبدي عن مالك. وبذا القول التضعيف قول ليس دقيقا، لما قلت هذا قول مالك وهو ضعيف ليس دقيقا. مالك قال عن الخوارج انهم سيبوؤون باسم تكفير المسلمين الوارثة للحديث، فهو لم يقل ان النبي صلى الله عليه وسلم عنها في هذا الحديث الخوارج ثم نقل، قال الثالث انه محمول على الخوارج المكثرين للمؤمنين، وهذا الوجه نقله القاضي عياض رحمه الله تعالى عن الامام مالك. نقل عن الامام مالك ليس دقيقا، ونقل الامام مالك وتخوفه ان الخوارج سينالهم الاسم الوارد في الحديث صحيح، وفرق بين كما قلنا بين ما نقله المصنف عن الامام مالك نقلا عن قاضي عياض وما قاله الامام مالك رحمه الله، لأن الحديث كما قلنا أصلا وارد قبل وجود الخوارج، فأن يقال هم الخوارج المعنيون فقط لا غير، هذا حصرا وكسرا ما قام عليه دليل ولا يعني ولا نضطر إليه ولا نحتاج إليه، وفي هذا نوع تحكم. ما الله أعلم. نسمع.
أن الخوارج لا
يشعرون
كسائر
أهل البدع. نعم، الخوارج فرقة يعني هم بالجملة لا يكفرون، ولما سئل عنهم علي رضي الله تعالى عنه قال هم من كفر فروا، ولمن أحمر كفر الفرق بالجملة، ومن كفرهم بالجملة فهو مخطئ، ولو هذا تفصيل يأتي إن شاء الله تعالى في كتب الفتن. نذكر الآن وجه الرابع.
قال والله ما نهى النبي سيقول فيه لمن يقف، وذلك أن المعاصي كما قالوا فإن كفر، ويقف على مسلم منها أن يكون عاقبة كفرها المصير إلى الكفر، ويؤيد هذا الوجه ما جاء في رواية أبي أوانة الإسرائيلي، وهذا المستد المطبوع له هو
مستخرجه على صحيح مسلم. نعم.
فإن كان كما قال وإلا فقد جاء بالكفر، وفي رواية إذا قال لأخيه يا كافر وجب الكفر على أحدهما.
هذان الأخوان ظاهرهما أن الكفر هو الذي يعود إليه وليس التكفير، ما لم يكن هذه الألفاظ من اختلافات الرواة، وهذا أمر معروف أن الرواة فيما بينهم يختلفون في ذكر ألفاظ الحديث. والذي أخره المصنف والذي حسنه واختاره ابن الصلاح. نسمع القول الأخير.
قال رحمه الله: ومن فارس معناه فقد رجع عليه تفسيره، فليس فارس حقيقة الكفر، بل تفسيره لكونه جعل أعطاه المسلم كافرا.
من قال لأخيه يا كافر أثبت قوته مع قوله إياه يا كافر، فقد جاء بها أي بتكفيره، لأن حاله حاله، فهو وإياه إخوة. فالذي رجع إليه إن لم يكن المخاطب كافرا، فالذي يرجع إليه التكفير. وهذا القول اختاره ابن الصلاح، فقال رحمه الله تعالى: في شرحه على مسلم، قال حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما امرئ قال لأخيه يا كافر فقد جاء بها أحدهما إن كانت كما قال وإلا رجعت عليه. فيه إشكال من حيث أن المسلم المصدق لا يكفر عند أهل الحق بهذا وأمثاله، فمن أهل العلم من حمله على المستحل ذلك، ومنهم من قال معناه رجعت عليه نقيصته لأخيه إذا لم يكن كما قال بسببه عليه، وهذان الوجهان مباعدان لظاهر الحديث. ومنهم من حمله على الخوارج المكفرين للمؤمنين، وهذا يأباه الكون الصحيح أن الخوارج لا يكفرون. ثم قال: فأقول والله أعلم إن لم يكن أخوه كافرا كما قال رجع عليه تكفيره، فليس الراجع إليه هو الكفر بل التكفير، لأن أخاه إذا كان مؤمنا وقد جعله هو كافرا، مع أن المؤمن ليس بكافر إلا عند من هو كافر من يهودي أو نصراني أو غيرهما، فقد لزم من ذلك كونه مكفرا لنفسه ضرورة لتكفيره من لا يكفر إلا كافر. ويكون الضمير في قوله فقد جاء بها بوصمة التكفير ومعرفه، أي أنها لاصقة بأولاهما بها، وهو المقول له إن كان كما قيل وإلا فالقائل، وهذا معنى صحيح رائق غير مباعد لظاهر الحديث، فإن يكن قد قاله أحد سبق فأحرى له، وإلا فهو مما تركه الأول للآخر، ولله الحمد كله وهو أعلم. فإذا الظاهر من النص فقد جاء بها أي بالتكفير وليس بالكفر. ثم ورد حديث عند أبي داود عن أبي الدرداء بسند جيد قال: قال صلى الله عليه وسلم: إن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة إلى السماء، فتغلق أبواب السماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتأخذ يمنة ويسرى، فإن لم تجد مفارا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا وإلا رجعت إلى قائلها. ولهذا اللفظ شاهد عند أحمد بإسناد حسن عن عبد الله بن مسعود، وشاهد آخر عن ابن عباس عند الترمذي وابي داود، ولكن وإلا حديث عبد الله بن عباس بالإرسال. وهذا اللفظ الظاهر أن اللعنة هي التي تعود إلى صاحبها، واللعنة من مستلزمات المعصية والتكفير، ولا يلزم منها أن يكون المتلطف بها والمتلبس بها كافرا كما هو معلوم في مذهب أهل السنة والجماعة، والله تعالى أعلم. والتكفير في الشرع يطلق إما على الخروج من الملة، وإما على الكفر بالعمل، وإما على نكران وعلى كفران العشير. يطلق الكفر هكذا أصالة. ومن تقرأ النصوص أو لفظ كفر في القرآن أو في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يجد هذا واضحا. وهذا واضح في حديث أبي ذر الحديث الأخير في الباب. نسمع تتمة كلام الإمام النووي ثم نعلق إن شاء الله. إذا الحديث فقد جاء بها بالتكفير، وهذا يستلزم أنه فعل ذنبا، فمن كفر مسلما لأنه مسلم فعل كافر عياذ بالله. وهذا غير متصور، غير متصور في حق من يخاطب رجلا بقوله يا كافر، فلا بد أن يكون متأولا أو لا بد أن يكون غير مستحيل بهذا التكفير أن يكفر المسلمين. ولذا ظاهر النص أن الذي يعود ويرجع إلى من قال لأخيه يا كافر أنه لا يكفر ولا يخرج من الملة، وإنما يرجع إليه كأنه يكفر نفسه، كأنه يكفر نفسه لأنه كفر من هو من هو مثله، من هو ليس بكافر. والله تعالى أعلم. نسمع. الآن جاء لشرح حديث أبي ذر، وقوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. فمن ادعى إلى غير أبيه ولا يعلم فلا حرج عليه، وهو لا يعلم، لا يعلم أن هذا ليس بأبيه ولا نسب إليه، فهذا لا شيء عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال الولد من الفراش والعاهر الحجر، الولد صاحب الفراش الشرعي. فلو كان ليس أبوه وهو لا يعلم هذا ليس عليه شيء، لكن انتصل إلى غير أبيه وهو يعلم، كيف يتصور ذلك؟ يتصور ذلك إما بقذف وإما بعقوق وإما بكذب، إما بقذف وإما بعقوق وإما بكذب. والقذف والعقوق والكذب ليست كفرة، لا تخرج من الملة. ولذا العلماء فأولوا قوله صلى الله عليه وسلم ليس من رجل دعا لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، فأولوه على ثلاثة أوجه. الأول إلا كفر أي مستحل ويعلم واستحل. والثاني الكفر العمل، أتى عملا من أعمال الكفار، فإن الشرع والشريعة جاءت في كثير من تشريعاتها محافظة على النسب، وحرصت كل الحرص على في كثير من التشريعات على عدم الخلط بين الأنساب، من وجود مثلا العدة المطلقة والمتوفى عنها زوجها، وكذلك لا تنكح الحبلة حتى تضع، لا تستبرأ حتى الأمة، بل العقيقة في إشهار النسب، وحرمة وكبيرة انتساب الرجل لغير أبويه، وهكذا خلافا للكفار. والثالث التأويل الثالث عند العلماء كفران العشير وكفران الجميل، فمن انتسب إلى غير أبيه فقد كفر، ليس بمعنى أنه كفر وخرج من الملة، وإنما هو بمعنى كفران العشير. فأول العلماء هذا الحديث على هذه الوجه. نسمع كلام الإمام النووي رحمه الله.
فحكمها انه في حق المستحل. والثاني أنه فطر النعمة والإحسان وحق الله تعالى وحق أبيه، وليس المراد الكفر الذي يخرجه من ملة الإسلام. وهذا كما قال صلى الله عليه وسلم: يكفر ثم تختاره بكفران ملة الإسلام وكفران الأشرك.
ولذا من معاني الكفر التي جاءت بها الشريعة والنصوص الشرعية أصالة كفران العشير، كفران العشير. ولذا هذا رد على من يتوسع في التكفير ويزعم أن أي لفظة فيها كفر فيه يعني يستلزم ذلك الخروج من الملة، وهذا أمر ليس على الجادة وليس صوابا وليس هكذا عقيدة أهل السنة والجماعة. نعم.
ومع نفاعة وإلى يديه أي اتخذ إليه واتخذه أبدا. وقوله صلى الله عليه وسلم وهو يعلم تقييم لا بد منه، فإذا كنت إنما يكون في حق العالم من شيء. وأما قوله صلى الله عليه وسلم ومن ادعى ما ليس له فليس منا، فقال العلماء معناه ليس على هدنا وجميل طريقتنا، كما يقول رجل يريد يستلمني. وقوله صلى الله عليه وسلم فليتروح مقعده من النار، فقد ذكر في امر المقدمه بيانه وان معناه فليأخذ منزله منها او فليتخذ منزلا بها، وانه دعاء او خبر بلفظ الامر.
خبر بلفظ الامر، خبر فليتلوى مقعده منها، بمعنى قد تبوأ مقعده منها. هو أمر، اللفظ لفظ أمر والمراد خبر، أي قد تبوأ مقعده من النار، هذا هو الخبر وإن جاء بصيغة الأمر. وقلنا الكلام كثمان وذكرنا هذا وفصلناه في دروس مضت الحمد لله. نعم.
وأنه دعاء أو خبر بلفظ الأمر وهو أظهر قولين، ومعناه هذا جزاء، فقد يجازى وقد يخفى عنه وقد يوفق بالتوبة فيسقط عن ذلك. وفي هذا الحديث تحريم دعوة ما ليس له في كل شيء، رواه تعالى فيه حق لغيره أم لا. وفيه أنه لا يحل له أن يحكم ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه، والله تعالى أعلم.
هذا الحديث فيه تحريم ما ليس بالمكلف في كل شيء، سواء تعلق به حق الغير أم لا، وسواء قضى له به القاضي كذلك. فأحكام القاضي على الراجح أنها تفرق في الظاهر دون الباطل. لو أن القاضي قضى لرجل بحكم هو يعلم أنه ليس له، حكم القاضي لا يحلل له هذا الأمر، حكم القاضي لا يحلل له هذا الأمر. وهذا باب وقع فيه خلاف بين العلماء، هل حكم القاضي يسري في الظاهر فحسب أم أنه يسري في الظاهر والباطن؟ فلو أن قاضي قضى بشاهدين شهدا شهادة زور، قضى لرجل بشيء، هل هذا الرجل يأخذ هذا الشيء ويستحله أم لا؟ جماهير العلماء عدا الحنفية في بعض الصور فيما يقضى فيه بشهادة رجلين وفيما يكون تحت إنشاء القاضي في هذه الصورة فحسب، فإن الحنفية في هذه الصورة يجعلون الحكم يسري في الظاهر والباطن. وأما الجماهير في جميع الصور يجعلون الحكم يسري في الظاهر دون الباطن، وهذا هو الراجح، هذا هو الراجح عند العلماء. حكم القاضي لا يحلل الإنسان أن يأخذ حق غيره إن كان المقضي له يعلم أن حكم القاضي خطأ، أو أن حكم القاضي قام وقد لبس هو عليه فيه. ولذا ثبت رحمه الله، ثبت في الصحيحين بل في كتب الستة ومسند أحمد وموطأ مالك وغيرها من حديث أم سلمة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنما أنا بشر أقضي على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليدعها. فحكم القاضي يسري الظاهر، فمن قضي له ولو بحكم قاضي، قاضي شرعي بشيء هو يعلم أنه ليس له فيه نصيب فأخذه حرام. ولذا قالوا في هذا الحديث تحريم دعوة ما ليس له في كل شيء، سواء تعلق به الحق لغيره أم لا، وفيه أنه لا يحل له أن يأخذ ما حكم له به الحاكم إذا كان لا يستحقه، والله تعالى أعلم. وهذا اختيار الإمام البخاري، فإنه بوّغ في كتاب الأحكام في صحيحه بباب من قضى من قضي له بحق أخيه فلا يأخذه فإن قضاء الحاكم لا يحل حراما ولا يحرم حلالا، قضاء الحاكم لا يحل الحرام ولا يحل الحرام. نسمع.
قال رسول الله: وأما قوله صلى الله عليه وسلم: ومن درى رجلا من الكفر أو قال أذق الله وأذق الرجال إلا حار عليه.
إلا حار عليه ماذا؟ رجع عليه الكفر، فيكون عطف على أول الحديث ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر، فيكون العطف على اللفظ، أم إلا حار عليه التكفير والقول المذكور لعلو الله، فيكون العطف على المعنى ولا يكون العطف على اللفظ. نسمع الآن.
قال رحمه الله:
إذا الاستثناء إلا حار عليه، ما الذي يحور عليه؟ إما يعود على اللفظ وهو الكفر، وإما على المعنى، وإما على المعنى وهو التكفير والقول يا عدو الله. نعم.
وضغطنا عدو الله على وجهين: الرفض والنصر، والنصر أرضه على الإله أي يا عدو الله، والرفض على أنه قمر مبتدا أي هو عدو الله، كما تقدم في الرواية الأخرى قال لأخيه الكافر: فإنا ضغطناه كافر بالرفض والتكفير على أنه قمر مبتدا محجوب والله أعلم. وأما سيدنا الباب ففيه المغرزة عن يحيى بن يحمر عن أبي الأسود عن أبي الضر، فأن ابن المغرزة هو عبد الله بن مغرزة بن حصين الأسلمي، وليس هو سليمان بن مغرزة رخاص، وهو وأخوه سليمان بن قتادة بن زياد بن إسلام بن زياد، ولد في فصل واحد لعهد عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وأما يحمر فبفتح الياء وفتح الدين وضمها، فقد تقدم منكم في قريبة ويحيى بن يحمر في أول إسناد في كتاب الإمام. وأما أبو الأسود فهو أبو أبي واسمه ضارب بن عمرو، وهذا هو المشهور، وقيل اسمه عمرو بن ضارب، وقيل عثمان بن عمرو، وقيل عمرو بن سفيان. وقال الراقدي اسمه الوليد بن أويس، وهو مصري قاضيها، وكان من قلائد الرجال، وهو الذي روى عن نفسه فيزيد الجليل. وقد اجتمع في هذا الاسناد ثلاثة كاذبون جدا من بعضهم عن بعض، ابن بريدة ويحيى وابن الاسود. وأما ابن خالد رضي الله عنه فالمشهور في اسمه جلس في الاسناد، وقيل اسمه بريد وبن جبال الموحدة والمضارع المجبرة، واسمه في رتبة من الرقيعة، كان رابع أربعة في الإسلام، وقيل خامسة خمسة، ومن آخره المشهورة رضي الله عنه والله أعلم.
تكلمنا على لطائف الإسناد وعلى الرواة في أول الدرس والحمد لله، ونكمل إن شاء الله تعالى الشرح في درسنا القادم، نشرح حديثا جديدا وهو قوله صلى الله عليه وسلم: لا ترغبوا عن آبائكم فمن رغب عن أبيه فمن رغب عن أبيه فقد كفر. أسئلة كثيرة وقليل منها حول الدرس. يسأل بعض الإخوة: هل هنالك فرق بين الفرض والواجب؟ الفرض هو الواجب عند الجماهير،
والفرض يختلف عن الواجب عند الحنفية فقط. الحنفية بالقطع والضم مصير كبير في أحكامهم. الواجب ما ثبت بدليل ظني الثبوت، والفرض ما ثبت بدليل قطعي الثبوت، وكذلك الفرق بين الحرام والكراهة التحريمية. هل القبض بعد الركوع مشروع أم لا؟ المسألة مما وقع فيه خلاف بين الفقهاء، والذي أراه أن الإسلام يعني أرجح، والله تعالى أعلم. وقد أثر عن أحمد وذكر ذلك متأخري الحنابلة عنه وعن إسحاق أيضا، قال إن شاء فليقبض وإن شاء فليسلم. فرهن اثنان على شيء معين، وكل واحد وضع رهنا، إن أخطأ فعليه، وإن أصاب فعلى الآخر الوفاء بالرهن. ما هو الحكم الشرعي ومتى يجوز الرهن؟ الرهن باب فقهي واسع، فاختار شيخ الإسلام وتلميذه ابن القيم فيه اختيارا حسنا، وهو الذي أراه صوابا والله تعالى أعلم، أن الرهان يجوز من الجانبين، وأن المغلوب يدفع من غير محلل أي طرف ثالث. إذا كانت مراهنة على مسائل علمية من كليات الدين، أو على مسائل تتوقح بها الأبدان وتتقوى في سبيل الاستعداد في الجهاد في سبيل الاستعداد على الجهاد في سبيل الله. واستدل ابن القيم على الأول بحادث مراهنة أبي بكر الصديق مع كفار قريش، لما أنزل الله عز وجل الف لام ميم غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون لبضع سنين، فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم وطلب منه لو زاده. واستدل على الثاني بمراهنته صلى الله عليه وسلم مع ركانه، وكان كلما صرعه أخذ منه شاة. الحنفية وجهوا هذه المراهنات على أنها تجوز في بلاد الكفر، ولذا المنقول في كتب الحنفية ولا سيما المتأخرين منها أنه يجوز لمن يقيم في ديار الكفر أن يقامر بل أن يراضي مع الكفار، وهذا قول خطأ. وبعض الفقهاء قالوا هذه الأحاديث منسوخة، ولا نعلم النصوص الناسخة، لا نعلم النصوص الناسخة. وقد ابتلي ابن القيم رحمه الله تعالى في هذه المسألة وامتحن وسجن بسببها، دخل السجن بسببها، وسجنه السبكي عفى الله عنه وغفر لهما. فالذي أراه راجحا أن المراهنة على المسائل الكلية في مسائل الدين أو فيما يوقف البدن ويقويه بنية الاستعداد للجهاد في سبيل الله، فإن المراهنة تجوز من الطرفين. وأما اشتراط دخول المحلل فهذا مذهب سعيد بن مسيب رحمه الله، والحديث الوارد فيه لم يصح مرفوعا، ورواه سفيان بن حسين عن الزهري، وسفيان بن حسين ضعيف ضعفه جل الرواه جل الأئمة في روايته عن الزهري خاصة، أما هو بنفسه فهو ثقة. أما رواية سفيان بن حسين عن الزهري فهي ضعيفة، والصواب والأسانيد النظيفة يعني أوقفت أو جعلت ذلك من أقوال سعيد وليست مرفوعة على النبي صلى الله عليه وسلم. أما فيما عدا ذلك فتجوز أخذ الجائزة إن وجد طرف ثالث هو الذي يدفعها، وهذه تفرج على الجعالة ولا تكون من باب المراهنة، وهذه تخرج على الجعالة. كثير من الناس يسألون عن في كثير من المساجد للأسف كثير من دور القرآن تنظم مباريات، ولا حول ولا قوة إلا بالله، ينشغلوا عن القرآن بالمباريات ويأخذون من كل فريق جزء من المال ويشترون به جائزة ويعطونها للغالب. هذه مما لا يجوز، وهذا مما يدخل فيه القمار، والله سبحانه وتعالى أعلم. ولذا المراهنة تجوز في الأمرين المذكورين فحسب. نعم. نعم. على حال السائل يعني يريد الرهان، وأنا أعلم الأخ السائل وذكر هذا يعني فيه، والسؤال تراهم هكذا ذكر تراهم. يسأل أخ عن حكم اللعب بالشطرنج، وكيف نرد على من يقول أنه يصلي خمس صلوات ولكنه يلعبها لأنها تنمي العقل. الإنسان طاقة عقلية، فإن بذلها في هذه الألعاب فإنه يضيع من يعود ويصرفها فيما لا يعود عليه بنفع. وأكثر الناس تضييعا لإدارة شؤونهم وبيوتهم من يكثر من لعب الشطرنج أو النرد أو الشدة أو مشابه. والذي تطمئن إليه نفسي في الشطرنج ما اختاره شيخ الإسلام ابن القيم بالحرمة. وذكر ابن القيم في الفروسية عن ابن عمر أنه لما سئل عن الشطرنج قال رحمه الله: هي شر من النرد. والأحاديث الواردة في تحريم الشطرنج كلها موضوعة. لم تكن الشطرنج في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والشطرنج صحت فيها أقوال عن بعض الصحابة أما لم يثبت فيها شيء مرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقد نزه الله الأصحاب عن القول بحلها. ومن زعم أن أبا هريرة مثلا أو غيره كان يفتي بحلها فهذا خطأ، هذا لم يثبت عن أحد من الأصحاب. وإنما تردد فيه الشافعي، وتردده مثبت في كتاب الأم، تردد في تحريمها الإمام الشافعي. فالشطرنج يعني تركها وعدم لعبها أمر يعني واجب. أما القول بأنها تنمي العقل ولا حرج فيها إذا لم تشغل عن طاعات وما شابه، فهذا يخالف ما عليه الأصحاب. ونزلت نازلة وتكلم فيها الأصحاب ما ينبغي أن نخرج عن قولهم. فكيف إن علمنا أنه لم يثبت فيها في كلها شيء عن صحابة رسول الله؟ تفضل. يروى هذا عن علي، ولكن الشيء المذكور عن الذهبي في الكبائر ليس في كتاب الكبائر الصحيح. كتاب الكبائر الصحيح بالنسبة للذهبي هذه العبارات ليست موجودة فيه، وإنما هذه العبارة في كتاب الكبائر المنسوب للذهبي. كتاب الكبائر للذهبي ما تعدى أن يورد فقط الأحاديث الصحيحة والحسنة والتي فيها ضعف يسير، وقال فيها وهي قليلة لا تتجاوز أصابع يد الواحدة، قال فيها والعمدة على الراوي، عزاها للحاكم المستدرك وقال وصححها والعمدة عليه هكذا. أما الكتاب الموجود الكبائر فيه طامات البلايا والرزايا فهذا كذب على الإمام الذهبي ولم تصح نسبته له. والكتاب الصحيح لم يرد فيه شيء عن الشطرنج. الله تعالى أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.